قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمع أهل القرآن فضيلة الشيخ طارق عبد الحكيم. مرحبا بك فضيلة الشيخ، هذا اللقاء المبارك على مائدة القرآن.
الله يبارك فيك، مرحبا بك،
حياك الله. ومعنا ايضا فضيلة الشيخ مصطفى البصراطي في هذه المائدة ايضا الكحك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ مصطفى.
جزاك الله خير.
للاسف يعني سأبدأ هذا اللقاء بخبر سيء. وصلنا الان فضيلة الشيخ عبد الحكيم والشيخ مصطفى، تم حرق المصحف في امريكا. تعليق على هذا الامر سريعا.
يعني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ان حرق نسخة او نسختين من المصحف ولا حاجة، يعني هذا ان شاء الله لن يؤثر في المصحف ولن يؤثر في حملة القرآن، فالمصحف الحمد لله كثيرة ونسخ القرآن كثيرة، ولكنه رمز، المصحف رمز، وكونه يحرق في بلد كأمريكا، بلد يعني تقود الدنيا الآن إلى ما يسمى بالحضارة، ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، ما يسمى بالحريات، فهذا يعني وصمة عار في حق أمريكا. وإن شاء الله نحن نستبشر والله بهذا خير، فقرب نهايتهم إن شاء الله، أسأل الله أن يحرقهم ويحرق قلوبهم وقلوبهم.
اللهم آمين، ويحرق قلوبهم على أبنائهم وأموالهم
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ مصطفى، أيضا في هذا الأمر كيف نوجه رسالة لنطمئن الأمة الإسلامية جميعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا شك أن العداء للإسلام والعداء للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قديما كان هناك رئيس وزراء لبريطانيا كان اسمه إكسن بيرنين، وقف في البرلمان البريطاني وقال إذا أردتم القضاء على الإسلام فعليكم بهذا المصحف، فما دام هذا المصحف بين المسلمين فلن تستطيعوا القضاء على الإسلام. فطبعا الكلام ده من القديم مش من الآن، ولكن احنا نقول لإخواننا يعني لابد ان احنا الإنسان يلتزم بدين الله عز وجل، نعلم أبناءنا أمام هذه الحملة، لأن دائما كل ما يقوم بحملة الله عز وجل إيه يعني يرد عليهم بشيء آخر، يعني كما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فإن شاء الله تعالى سيغلبوا
بإذن الله، يعني إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا.
نعم.
وقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
فالله عز وجل ما وكل القرآن ليحفظه أحد من البشر، بل وكل هذا الأمر لنفسه سبحانه وتعالى، وكما قال بما استحفظوا عليه، قال حتى بعض أئمة التفسير استحفظوا السين والتاء، هذه أن الله تبارك وتعالى وكل إليهم حفظ الكتب فضيعوها وحرفوها وزادوا وأنقصوا منها.
نعم صحيح.
هذا كله الأمر نطمئن الأمة الإسلامية أن الله تبارك وتعالى حافظ كتابه، ما بقي إلا أن نعمل بهذا الكتاب.
صحيح، الحمد لله أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم والسنة كذلك.
نعم.
وحفظ القرآن الكريم يكون في حفظه في السطور وفي الصدور، والحفظ والحمد لله متوفرون، وخاصة في هذا الزمان قد كثر فيه الحفظة وكثرت فيه المعاهد والكتاتيب، يعني فضل عز وجل. يعني احنا كنا من فترة قليلة من حوالي 10 أو 15 سنة كان قلما تجد معهد في القاهرة يحافظ القرآن الكريم. الآن ما شاء الله تعالى بتجد ربما في كل شارع معهد، في كل شارع معهد، في كل شارع كتاب، في كل ما شاء الله تعالى بالله. فهذه يعني طفرة، وإن شاء الله نبشر الأمة ونطمئنها على كتاب الله عز وجل أنه لن يضيع ولن يضيع منه حرف. ولكن هي المشكلة يعني إحنا نريد أن نناقش هذه المشكلة، يعني أسباب المشكلة والحلول. يعني هل نعم يعني إحنا طبعا أسباب المشكلة ربما إحنا المسلمين كل واحد فينا عليه يعني جزء من المسؤولية، وكنا شركاء في هذا الأمر. إحنا في الحقيقة يعني إحنا أنا سافرت أمريكا واحتكيت ببعض الناس هناك، وهم لا يعلمون عن الإسلام شيء ولا يعلمون عن المسلمين أي شيء، فقط ما يتلقونه من الإعلام، والإعلام كما تعلم منحاز، إعلام يهودي ومنحاز، فهو يشوه صورة المسلمين ويشوه صورة الإسلام. فبالتالي إحنا سلبيين جدا هناك في أمريكا، ما فيش إعلام إسلامي هناك حتى يعني أنه يعرض الإسلام بصورة جيدة، يعرض القرآن على حقيقته، أهدافه، لماذا جاء القرآن، إيه علاقته بالمسلمين وعلاقته بغير المسلمين، ويوضح للناس هذا القرآن. يعني هذا القصة الذي حرق القرآن، يعني هو نفسه يقول أنه لم يقرأ القرآن ولا يعرف ما في القرآن. فيجب علينا البلاغ، هذا شق. الشق الآخر إحنا كمسلمين يجب أن يكون كل واحد فينا عبارة عن القرآن يسير على الأرض، كما وصف السيدة عائشة رضي الله عنها أو سيدة أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآن يمشي على الأرض، خلقه، سمته، معاملته مع الغير. وهذا عنوان للقرآن الكريم، عنوان للإسلام والمسلمين. لكن لو نظرنا حال المسلمين في الغرب أو في أي مكان، للأسف يعني حال صعب. يعني فإحنا شركاء في هذا الأمر ولا نخرج من اللوم كذلك.
بارك الله فيك الشيخ طارق. الشيخ مصطفى، يعني المثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه، فحال القرآن مع أهل القرآن في رمضان وبعد رمضان، أو حال المسلمين عامة. الشيخ طارق عبد الحكيم بيقول إنه لابد أن نعمل نحن كأهل القرآن بالقرآن حتى يستفيد الناس من هذا الهدي وهذا السمت وهذا الدل الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي النصيحة للمسلمين عامة ولأهل القرآن خاصة الذين يحفظون كتاب الله بعد رمضان؟
لا شك ان لابد الانسان انه كما قال الشيخ طارق ان يعمل بالقران. احنا عشان نواجه الحملات ديت نواجهها بايه؟ نواجهها ان احنا نحرص ونعلم ابنائنا القران، مع كون ان لابد من مساله التدبر. يعني ابن القيم عليه رحمه الله قال كلمه يعني طيبه، قال تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند ذكر الله، وعند الصلاة. فإن لم تجد فابحث لك عن قلب، فإنه لا قلب لك.
لا إله إلا الله.
فلا بد، يعني المقصود بالكلام ده إيه؟ حضور القلب. الكلام ده مش موجود عند كثير منا. حضور القلب عند قراءة القرآن، عند الصلاة، ودي لابد من السلوكيات ديت. هي لابد إن احنا نتأثر بالقرآن.
الناس يا شيخ بتعطي وقت قليل للقرآن، يعني حتى نلاحظه في بعض اللقاءات، برنامج القراءات والقرآن، يعني أقل شيء للقرآن هذا الوقت. ليه؟ حتى في حياته بعد رمضان أقل شيء من وقته وفضلة وقته.
هذه يعني مشكلة للقرآن. كذلك يعني لابد أن احنا لابد أن نلتفت إليها. يعني احنا نريد الآن في هذه الظروف أن احنا نعيد حساباتنا ونعيد أوضاعنا مع القرآن الكريم. هل احنا يعني بنعطي القرآن وقت قد إيه في يومنا؟ اليوم فيه 24 ساعة، أنا بدي القرآن كم ساعة؟ الأسبوع فيه كم ساعة؟ أنا بدي القرآن كم ساعة؟ كذلك يعني الإقبال على مش مجرد يعني حفظ القرآن الكريم أو قراءته، كما قال فضل الشيخ التدبر في القرآن الكريم. التدبر هذا يعني بند أساسي جدا عند سماع القرآن الكريم. يعني سماع القرآن بلا تدبر يعني
النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك بلال رضي الله عنه، يقول يعني نزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. يعني تأمل كلمة ويل، يعني بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى وبل الأرض.
صحيح. وقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.
نعم.
لا ليس مجرد يعني استماع ونشوة عند الاستماع أو عند التلاوة وانتهى الأمر.
يعني حتى هذه الآيات بعض العلماء يقول فيها فضيلة الشيخ يعني قال ليدبروا آياته، وفي التدبر أيضا قال أفلا يتدبرون القرآن.
نعم صحيح.
لكن لما جاء على القراءة قال فاقرأوا ما تيسر منه، يعني القراءة ما تيسر، لكن التدبر لابد أن يتدبر الإنسان القرآن كاملا.
نعم، لأن إحنا مطالبين أن نعمل بالقرآن كله.
فكيف أطع
فكيف إحنا نعمل بالقرآن كله وأنا مش فاهمه وأنا مش عارفه أنا
والكلام ده كمان يعني إيه إحنا يعني حضرتك بتقول إيه مسألة إن كثير من الناس بيعطي القرآن وقت قليل. إحنا لو نظرنا لسيرة السلف والعلماء أئمة الإسلام كان القرآن دي حياته، يعني على الرغم ان لم يمنعه قراءة القرآن بهذا الكم من مدرسة العلم.
نعم.
يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية لما يحكي عنه تلميذه ابن القيم يقول ان هو جلس بجواره بعد الفجر، جلس حتى جعل يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن الى قريب من منتصف النهار، ثم نظر إليه، يعني الكلام لابن القيم، قال ثم نظر إليه فقال هذه غدوتي وإن لم أتغدى سقطت قواي. شوف يعني رغم اللي شيخ الإسلام شوف الهمة العالية في طلب العلم والجهاد والكلام دوت إلا أن لم يمنعه هذه الأشغال أنه يقرأ القرآن. يعني زي ما بعض العلماء كان يقول إيه، يعني أنت لو أردت إنارة يعني لا تستطيع أن تأتي بسالب فقط أو موجب فقط، لابد من الاثنين. فالإنسان اللي هو عايز يعني يتعلم ويطلب العلم لابد من قراءة القرآن بتدبر والعمل بالقرآن والسنة حتى يكون فيه هنا إيه يعني شعور بلذة الإيمان. فحتى الشيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في سجن القلعة في دمشق قال إيه، ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جناتي وبستاني فين، في صدر، أينما رحت فهي معه. يعني إيه الجنة القرآن والسنة. يعني مع القرآن، وبعدين تجد أن الواحد منهم إيه وطول ما هو جالس كان حتى بيحسبوا المسافات بالقراءة، يقول يعني المشوار دوت مش مثلا 2 كيلو ولا 3 كيلو، أقرأ فيه سورة البقرة، المشوار ده أقرأ فيه سورة آل عمران. فكانت صدورهم أوعية القرآن، ولذلك أن كمان أثر فيهم الإيه القرآن في سلوكياتهم في حياتهم العملية. يعني تجد مثلا ايه زي ما ذكر اهل السير قالوا ان زيد بن ثابت، وعرف زيد بن ثابت من كتبة المصحف ورئيس لجنة المصحف في عهد ابي بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. فهو بعد ما دفن يعني انقضى من او انتهى من دفن امه فجاء إلى دبته فركبها، وبعدين جاءه ابن عباس. شوف الأدب إزاي أثر القرآن فيه. راح جاء ابن عباس فمسك بخطام الناقة وبعدين مشي بها، ومين راكب عليها؟ زيد بن ثابت. فزيد بن ثابت استحى، يعني قال نحى عنها ابن عم رسول الله، نحى عنها ابن عم رسول الله، ما ينفعش هتبر لي الدبة. فقال عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فلما نزل زيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا
صلى الله عليه
وسلم.
بارك الله فيك.
يعني الأدب سبحان الله القرآن أثر.
صحيح. ونقل عن كثير من السلف الصالح إقبالهم على قراءة القرآن الكريم مع انشغالهم بأمور كثيرة جدا في الدين. يعني الإمام المحدث يحيى بن سعيد القطان رحمه الله نقل عنه أنه كان يختم القرآن في كل ليلة مرة، وكان يختم في رمضان من المغرب إلى العشاء، وكانوا يؤخرون صلاة العشاء إلى نصف الليل.
صحيح.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. وفي غير رمضان كان يختم ختمة في اليوم، في اليوم والليلة.
يعني بمناسبة نفس الكلام ده مسألة ان هم رغم ان كانت اعمالهم كثيرة لم يؤثر.
نعم، رجل لا علمه وانشغاله
هذه بركة الوقت فضيلة الشيخ.
نعم، سيدنا عثمان رضي الله عنه على الرغم انه كان امير المؤمنين رضي الله عنه نقل هذا اثر صحيح، كان نقله اهل العلم
سنده صحيح.
صلى بالقرآن كله خلف مقام ابراهيم، يعني صلى العشاء وبعدين وقف خلف المقام في الحرم وبعدين صلى القرآن كله في ركعة. فأحد الصحابة جلس بجواره فبعد أن سلم قال يا أمير المؤمنين صليت بركعة. يعني بقول يا أمير المؤمنين إذا كان أمير المؤمنين يا رب نشوف أشغال أمير المؤمنين ورئيس الدولة إيه، ورغم كده صلى إيه لم يمنعه أو لم تمنعه هذه الأشغال عن أنه يقيم الليل ويصلي بالقرآن كله في ركعة. فالصحابة تعجب يعني ظن أنه هو نسي صلى ركعة واحدة. فقال يا أمير المؤمنين صليت بركعة؟ قال له نعم هي وتري.
نعم وقد كان هذا حاله
وتره القرآن كله
كان هذا حاله رضي الله عنه.
نعم
هذا نقل عنه في السفر ونقل عنه كذلك في أنه كان يفعل ذلك في الحاضر وفي بيته.
نعم.
عندما دخلوا عليه ليقتلوه قالت زوجته نائلة بنت الفرافصة قالت اقتلوه أو لا تقتلوه فوالذي نفسي بيده لقد كان يقيم الليل في رقعة يقرأ فيها القرآن
رضي الله عنه.
رضي الله. وكثير من السلف الصالح تميم الداري وسعيد بن جبير وعلقمة وعبد الله بن الزبير نقل عنه كلهم قرأوا القرآن في رقعة
الذين يعني كان فعلا تميم الداري هو رابع أربعة يعني
ونقل هذا عن أبي حنيفة ونقل كذلك عن علقمة وعن بقي بن مخلد كذلك كان يقرأ القرآن كل ليلة
سبحان الله
رحمهم الله
رحمة الله على
يعني هؤلاء كانوا مقولون على القرآن الكريم ولم يشغلهم شيء عن قراءة القرآن الكريم رغم علمهم وجهادهم.
نعم.
وبقي بن مخلد يعني نقل عنه أنه رابط في سبيل الله عز وجل يعني 72 سنة
معروف بقي بن مخلد.
نعم. فمع جهاده وطلب علمه وكونه كان ألف أكبر كتاب مسند. أكبر مسند في تاريخ الإسلام في الحديث.
نعم.
ومع جهاده في العلم وجهاده بالسيف لم يغير كل هذا عن قراءة القرآن الكريم. ومع ذلك نحن يعني ماذا يشغلنا عن قراءة القرآن الكريم؟ نسأل أنفسنا
دائما نتهم الوقت ونتهم يعني أشغالنا وأعمارنا لا ليس هناك وقت ولا
ما هي أصلا يعني الدنيا لا ننتظر منها إن هي تدينا وقت فاضي.
لا ننتظر
الوقت ده الفاضي بقى إحنا نقدر إحنا نقرأ في القرآن نقدر لا مش هتدينا وقت فاضي. الدنيا مش هتسمح لنا بكده ومش هتدينا كده. ولكن إحنا يجب إن إحنا نجاهد.
نعم.
نجاهد مع انشغال الوقت مع تعب الجسد مع انشغال النفس شوية لازم نجاهد مع كل ده.
نعم.
ما ننتظرش ان الوقت هيبقى فاضي والبال هيبقى رايق والحاجات دي لا تأتي الا يمكن في العمر نوادر.
نعم.
في العمر
فلا
يعني لا ينتظر هذا حتى يتعبد او يقرأ او يتعلم.
اذا انتظر فلا يفيق الا وعمره يعني
خلاص
انتهى عمره.
نعم صحيح.
نسأل الله تبارك وتعالى الا يجعلنا منهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يسعون الى النبي عليه السلام ويسألونه اسئلة ويأتي صحابي يقول النبي عليه السلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أفعله إذا فعلته دخلت الجنة. ففي بعض الروايات قال قل آمنت بالله ثم استقم. وفي بعض الروايات يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة مثلها إجابة على مثل هذا السؤال يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا إشارة إلى أن الذي لسانه ليس رطبا فإنما فيه جفاف. هذا الجفاف تولد من أنه ابتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذن حياتنا مع مشاغلنا وكل هذه المشاغل لن تأتي أبدا شيئا في جنب مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في نشر الدعوة ونشر الإسلام. فهذا ليس عذرا أيها الأحبة، لا بد أن نقسم أوقاتنا ونضع جدول أعمال يقوم على أساس فهمنا لكتاب الله تبارك وتعالى. سيدي فضيلة الشيخ طارق عبد الحكيم، بالنسبة للمراجعة، هذه رسالة إلى حامل كتاب الله تبارك وتعالى، كيف يراجع الإنسان القرآن؟
ولابد أن يجعل في المراجعة أن يكون له يعني كم معين يراجع في القرآن. ومراجعة القرآن الكريم يعني يجب ألا يدور أو يأتي على القرآن أكثر من شهر ويكون المرء قد راجعه كله، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، فقال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال اقرأ في 20، قال أستطيع أكثر من ذلك، فظل معه إلى أن قال في 3 لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فتكون قراءة القرآن الكريم المراجعة لا تزيد عن شهر،
يعني جزء في اليوم
أقل ما
أقل شيء
وليس مجرد قراءة من النصف ولكن مراجعة يعني يقرأ على الغيب.
على الغيب نعم.
نعم. وأفضل هذه المراجعة أن تكون في الصلاة.
نعم.
حبذا لو كانت في قيام الليل.
نعم.
حبذا. وقد تعودنا عليه في رمضان. فلا نريد أن نحرم منه بعد رمضان.
إن شاء الله. فقال الشيخ مصطفى القرآن رفع أقواما. ومن شأنه أن يضع أقواما أيضا.
صحيح.
كيف هذا؟
الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. يعني تجد في عهد عثمان رضي الله عنه كان حمران ابن أبان مولاه. كان عثمان رضي الله عنه إذا صلى بالناس القيام لا يبدأ الصلاة حتى يقف وراءه حمران. ده من الموالي. أيضا نافع ابن الحارث كان عامل عمر على المدينة على مكة والتقاه في عسفان فسأله عمر من تركت أو من وليت على أهل الوادي يعني على أهل مكة. قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال أحد موالينا. قال أوليت عليهم مولى يعني عبد؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض. قال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض بآخرين.
نعم.
مسألة ثانية أو قصة ثانية كان أبو سفيان بن حرب ومعه الحارث بن هشام وكان أمام يعني واقفين أمام باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعهم بلال وصهيب وخباب كان مع موالي.
نعم.
فسيدنا عمر قال أدخل يا بلال. دخل بلال. أدخل يا خباب. دخل خباب. أدخل يا سلمان. فاغتاظ أبو سفيان
وهشام.
قال للحارث بن هشام قال جاء الوقت الذي نؤخر على باب عمر ويقدم هؤلاء الأعبد العبيد. فقال له الحارث قال له هؤلاء سبقون فنخشى أن يسبقون إلى الجنة ونتأخر. سبقونا وجئت متأخرا وتريد أن تدخل أولا. إزاي يعني أنت جاي متأخر؟ أنا أسلم في عام الفتح.
نعم.
وبعدين دول أسلموا في البداية خالص
رضي الله
عنهم. فبقول له جئت متأخرا وجاءوا أولا.
نعم.
ثم تريد أن تدخل قبلهم أو تسبقهم.
نعم.
فبيتعجب. فشوف أن القرآن رفع هؤلاء الموالي وخفض بكثير من الأشراف.
نعم.
سبحان الله. يعني هناك كثير من الأمثلة التي تبين كيف كان حال هؤلاء الموالي. كانوا حملا لكتاب الله تعالى وحافظوا دين الله عز وجل بل كانوا أمراء.
وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه وفد وسألهم عن أقرأهم ماذا تحفظ فقال صبي فيهم أنا أقرأ البقرة وآل عمران. فقال أنت أميرهم.
صبي
أصبح أمير القوم.
طيب فضيلة الشيخ هذا يدعونا إلى أن يعني نسأل وأن يعني المشاهدين قد تحمسوا إلى أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى فكيف يعني نعطيهم السبيل الصحيح والسهل لحفظ كتاب الله عز وجل لمن أراد أن يقدم على حفظ القرآن؟
طبعا يا شيخ اسماعيل يعني الحمد لله في هذا الزمان يعني المشايخ اصبحوا ياتوا الينا في بيوتنا.
حلوه المشايخ يبقى لازم شيخ.
انت الشيخ ما شاء الله وكل واحد يقرا. ولكن هذا لا يكفي. لابد من التلقي على يد شيخ.
هو شيخ.
المشافهه والتلقي والذهاب الى معهد من معاهد القران الكثيره دلوقتي المنتشره الحمد لله في ارجاء الجمهوريه. وتلزم نفسك كده في وسط اهل القران وتعيش في حيز في قرآن وتشعر بالسكينة والملائكة حضرة
شيخ وتلزم نفسك.
نعم. إلزام ولابد يكون منهج مع شيخ
ومنهج
لكن مع نفسك كده مش
حسن. وأستاذ معلش فضلتك.
نعم. فضل
في نفس النقطة دي احنا زي ما قال فضلت الشيخ لابد من الشيخ تلقى من أفواه المشايخ المتقنين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المسألة دي في الحديث الصحيح قال خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد.
نعم.
عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى ابي حذيفه.
نعم.
ونحن كنا نسينا نتكلم في مساله الموالي. سالم من ضمن بين الاربعه اللي امر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا عليهم القران لاتقانهم. قال وسالم مولى ابي حذيفه ومعاذ ابن جبل. فلا بد من قراءه على شيخ والصبر على الشيخ. يعني انا ارى يعني اجد الان كثير من الشباب ما لا يصبر. يعني الحمد لله كان الواحد يسافر للمشايخ, يسافر ممكن بعد ما يوصل بعد سفر عند الشيخ يقولوا له الشيخ مش موجود, ده عنده لجنه في المحافظه الفلانيه, ده عنده لجنه في المحافظه الفلانيه, لا اروح لغايه البيت عند الشيخ جاي له من سفر يقول له والله انا تعبان النهارده. ألف سلامة شيخنا شفاك الله عفاك وروح راجع تاني. لكن الشباب الآن هو في نفس المكان عندك, لو جه ولقاك اعتذرت لأي سبب وده حصل, أوه أنا استأذنت من الشغل ده أنا حصل كذا كذا كذا, وتتلاقي الضجر. وبعدين حتى ممكن لو احنا كان ممكن حتى يعني أسمع الكثير من مشايخنا والمشايخ الكبار القراء المعروفين كان المشايخ يشدوا عليهم. يعني انا اظن يعني حكى لي احد المشايخ قال ان كان الشيخ عامر عثمان عليه رحمه الله كان شديد.
نعم.
وقرأ عليه المشايخ الكبار مثل الشيخ المنشاوي والمشايخ الكبار الشيخ الحصري. فكان يقولون ان الشيخ الحصري او الشيخ المنشاوي عليه رحمه الله كان يقرا اول ما يشوف الشيخ عامر يروح ساكتين يقول له اقرا يقول له لا ما تمشي. لا عارفين الشيخ شديد وممكن كان بعض المشايخ له ممكن يغمز بالايديه في كتف الواحد كده واخد بالك ويروح خبطه مش كتف قانوني لا ضربه كده في الصدر ها وممكن يقول له اقرا يا فلان يا واد كذا يا مش يا شتيمه يعني يقول له يا فلان مثلا يقول له يا ابو صراط واد يا ابو صراط كان شيخنا الشيخ الجوهري عليه رحمه الله ما كنت اقرا عليه يقول لي واد يا ابو صراطي اقرا كذا خلاص الواحد ياخدها بيه بابتسامه وكده. الان الولد جاي او الشاب جاي لك عايز تقول له تقدم له مقدمات وتقول كذا وكذا وتقعد تمدح فيه وبعدين في الاخر يخنقك مش يعني مش عايز يستنى ولا يتعلم.
يعني اذا فضيله الشيخ يعني الشيخ وان يلزم نفسه بهذا الشيخ
صحيح.
وأن يصبر كما قال فضل الشيخ مصطفى
صحيح وهي دي الخطوة الأولى حفظ القرآن الكريم
وقبل كل هذا أن يتأدب مع معلمه
صحيح
طبعا يعني كانوا قديما يتعلمون كيف يطلبون العلم قبل أن يطلبون العلم
الأدب.
أن نطلب العلم ونحن لا نعرف أدب طلب العلم
صحيح
وشروط طلب العلم
يعني يروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه يقول هو لشيخه حماد يقول ضللت أدعو لشيخي حماد قبل أبي وأمي وحتى تلميذ أبو حنيفة يقول ظللت أدعو لأبي حنيفة 40 سنة قبل أبي وأمي ويقول أيضا الشيخ الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول كنت أستحي أن أمد قدمي تجاه بيت حماد
تجاه البيت
وبيني وبينه 7 سكك
سبحان الله
والإمام الشافعي رحمة الله يقول كنت أتصفح الورق برفق أمام الإمام مالك خشية أن يصل إلى مسامعه صوت الورقة وكان يعني الشيخ ابن كمان ابن يعني تلميذ الشيخ تلميذ الإمام أبو حنيفة كان يقول كنت أستحي أن أشرب الماء أمام أبو حنيفة يعني هؤلاء الذين يسوقون إلينا مثل هذا الأدب الراقي ويعني نتعلم منهم أن التمسك بهذا الأدب والتمسك بتعليم القرآن الكريم هو سبيل النجاة في يم الحياة
صحيح
فضل الشيخ أيضا
وهذه خطوة أولى حفظ القرآن الكريم لابد أن تكون هناك الخطوة الثانية التدبر كما قال فضل الشيخ أن نتعلم تأويله وتفسيره ثم بعد ذلك نتعلم كيف يعني ننزله على حياتنا اليومية
ويعني معلش الشيخ برضو انا عايزين ناكد على مساله الادب والله بيضيع كثير من العلم او كثير من بسبب سوء الادب سوء الادب التلاميذ مع مشايخهم يعني بس بعض المشايخ ربنا يحفظه كان يقول ايه لا انا ممكن واحد التلميذ يدخل على الشيخ او الاستاذ مثلا في مدرسه او في معهد وبعدين يجي له متاخر فيقول له يعني لماذا تاخرت يقول احمد ربك ان انا جيت
لا اله الا
الله ربنا ان انا جيت يعني هو كانه الاستاذ او الشيخ هو اللي بيتعلم منه
هو الا يعني ان لم يورث انسان او ان لم ياخذ الادب في بداية
ويوارث خشية زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال إنما العلم الخشية.
نعم.
لابد أن يوارث العلم الخشية. نعم. ولكن لو ورث كبرا يبقى إيه كأنه ما تعلم.
نعم.
أو يا ليته ما تعلم. فلابد إيه مسألة الأدب يعني في الخشية والتدبر والأدب زائد ان اختيار الوقت والمكان. يعني حتى في المراجعة انا اختار الوقت مثلا وقت يكون ايه بعد الفجر يبقى فيه فراغ للذهن مفيش تشويشات يقعد كده يختار مكان في المسجد او مكان في المنزل يبقى يختار مكان وايضا الوقت.
فضيلة الشيخ عبد الحكيم قبل ان ننهي اللقاء المبارك هذا نريد يعني دعاء تدعو لنا ولأمة الإسلام وتخص أهل القرآن بدعوة.
حاضر إن شاء الله أدعو وتؤمنه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل. اللهم ألبسنا به الحلل. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم. اللهم اجعل القرآن العظيم ذخرا لنا في الأرض ونورا لنا في السماء وشفيعا يوم العرض واللقاء. اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا. اللهم حفظنا القرآن وفهمنا القرآن وارزقنا العمل بالقرآن نحن وأبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اجعلنا أمة القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن مع النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم إماما لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشرح صدورنا لتعلم القرآن واشرح صدور أبنائنا لحفظ القرآن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبارك الأحب إليك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت أن تكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم أرنا فيهم يوما. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم قر بذلك عيوننا. اللهم أقر بذلك عيوننا واجبر ذلك كثرنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وأمهاتنا وآبائنا ولذوي الحقوق علينا. آمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين الأحسن إلى يوم الدين.
وفيه. الله يتقبل منا وجعلك مستجاب الدعوة.
أمين وإياكم وإياكم.
من يرزق كل مؤمن هداية وإن كانوا قد اهتدوا فيزدهم هدى ويؤتهم تقواهم. اللهم آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ مصطفى على هذا اللقاء المبارك ونتمنى إن شاء الله أن نسير على نفس الركب الذي كان يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فضيلة الشيخ عبد الحكيم طارق بارك الله فيك جزاك الله خيرا على هذا الحضور الطيب. وفي نهاية هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يجعلنا من عباده السعداء وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على قوم الكافرين. هنيئا لنا جميعا أمة الإسلام بهذا العيد المبارك عيد الفطر وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويقيمنا على الحق حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.